اللهم صل على محمد وآل محمد. لا نزال مع الإخوة الكرام نحوم حول تفسير سورة الفاتحة، وهي قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله، صدق الله العلي العظيم. ووصل حديثنا مع الإخوة عن في تفسير هذه الآية المباركة: مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. ذكرنا البارحة بأن فيها عدة قراءات مالك، وهي الأشهر والمبرئة للذمة عند الجميع، وملك، وفيها خلاف بين علمائنا، ولكن السيدان يقولان بالإجزاء في ملكي، وبعضهم استشكل غير السيدين في ملكي، وبعضهم قرأ ملكة إلى غير ذلك. والعمدة أنه استقر رأي علمائنا الكرام على جواز القراءة بالقراءات السبع، لأنها موجودة في عهد الأئمة الأطهار سلام الله عليهم. هذا من حيث القراءة. أما من حيث المعنى، ما معنى مالك؟ وماذا يراد من يوم الدين؟ المراد من المالك، المالك هو الله تبارك وتعالى، والملكية لها معنيان: هناك ملكية حقيقية وهناك ملكية اعتبارية. الملكية الاعتبارية هي المتعارف عند العقلاء، حينما أنا أقول أملك كتابي، هذا كتاب أمامي ليس وجوده قائما بي ولا وجودي قائم به. نعم، قد يموت المالك ويبقى الكتاب، وقد يتلف الكتاب والمالك موجود، ولكن بيني وبين هذا الكتاب علقة اعتبارية، العقلاء يعتبروني مالكا ويقصدون بها الملكية الاعتبارية، عليكم السلام، التي تترتب عليها آثار. حينما أقول هذا الكتاب ملكي، يعني أستطيع أن أبيعه، أستطيع أن أهديه، أستطيع أن أؤجره. هذه التصرفات تترتب على الملكية الاعتبارية. نعم، ودرسنا في الدروس الحوزوية ما معنى الاعتبار، لا نستطيع الآن أن ندخل في هذا البحث الطويل، ولكن المراد من الاعتبار إعطاء حد شيء لغيره. مثلا الحيوان المفترس المعروف نسميه أسد، هذا حقيقي، هذا الحد، حد الأسد أعطيه للرجل الشجاع، قل زيد أسد، أعتبره أسدا، اعتبار. فزيد ليس من مصادق الأسد حقيقة، ولكنه من مصادق الأسد اعتبارا، بالفرض والاعتبار، هذا المعنى الاعتباري. كذلك الملكية الاعتبارية مأخوذة من شيء حقيقي، مثل ما يقولون إطلاق الأسد على زيد أمر اعتباري وما أخوذ من الأسد الحقيقي، كذلك حينما أقول هذا الكتاب ملكي، الملكية الاعتبارية مأخوذة من أصل حقيقي، من ملكية لأعضائي مثلا أو من بحث آخر. قلت لكم ما أريد أتوسع في هذا الشيء، بس أريدك تلتفت إلى معنى الاعتبار. شنو معناه الاعتبار؟ قضية فرضية، فرضية أنا أفترض زيدا أسد، مو في الواقع، ليس في الواقع، هذا معنى الاعتبار. زين، أما الأسد، أما الحيوان المفترس، هذا قضية تكوينية، مصداق حقيقي للأسد وليست راجعة إلى الاعتبار. كذلك الملكية. الآن ترى في فرق، شوفوا في فرق بين أن أقول أنا أملك كتابي وبين أنا أملك أعضائي. الآن أنا عندي ملكية لأعضائي، شوف أغمض عيني رأسا بإمكاني وأفتحها وأرفع يدي وأضعها، ترى عندي ملكية حقيقية لأعضائي بس محدودة، محدودة، أمري بيد الله، يستطيع رب العالمين أن يشل الحركة. لكن ترى ملكيتي لأعضائي تختلف عن ملكيتي لكتابي. الملكية للكتاب أمر اعتباري محض، محض، خب، بينما ملكيتي لأعضائي لا، فيه نسبة من الحقيقة. أجل صارت الملكية على ثلاثة أقسام: اعتبارية، هذا واحدة، والملكية الحقيقية، ملكيتي لأعضائي حقيقية مو اعتبارية، ولكن شنو؟ محدودة، باعتبار أنه أنا أساساً وجودي محدود، قدرتي محدودة. والملكية الحقيقية المطلقة لله تبارك وتعالى، لا إله إلا الله، ملكيته حقيقية دائمة مطلقة، يفنى ملكه وهو لا يفنى، ها، ويجوز لنا ولو فنى لفنت. هذا المالك الحقيقي. المولى يقول لو كان فيه مالهة إلا الله لفسدته، لو لم يكن الله لما كان خلقه. هذا المالك الحقيقي، مو الإنسان. الإنسان مالك اعتباري، هذه العمارة لي، هذا المليون لي، غير هاللطلطة باللسان ما في، زائدا اعتبار العقلاء. واضح إن شاء الله؟ فأنت مالك اعتبارا والمولى مالك حقيقي. خب، لأن ملكه لا يزول عنه، ولأن ملكه قائم به، لو زال هو لزال ملكه، ويزول ملكه ولا يزول هو. خب، إذن هو المالك الحقيقي تبارك وتعالى. أجل، ما معنى قوله تعالى مالك يوم الدين؟ ما معنى مالك يوم الدين إذا كان هو المالك الحقيقي والمطلق بلا حدود وبلا نهاية؟ فما هي الميزة أن يخص بالذكر يوم الدين؟ ما هي الميزة؟ الجواب، الأئمة يقولون عليهم السلام، والعلماء كذلك استظهروا تبعا للأئمة عليهم السلام، أن المراد بيوم الدين هو يوم القيامة، والمراد بقوله مالك يوم الدين يعني في يوم الدين تظهر ملكيته. لا يقولون في يوم الدين تحدث، تبدأ ملكيته، مو تبدأ ولا تحصل، وإنما شنو؟ تظهر. يعني الآن في دار الدنيا مو ظاهرة؟ لا، مو ظاهرة للكل. يوجد من يجحد رب العالمين أو لا يوجد؟ يوجد من يجحد رب العالمين ويتجاسر ويقول الله ماكو. زين، بل بيني وبينك بين قوسين، وهذا سأوضحه إن شاء الله أوفق في محاضرة خاصة، بس التفتولها أن القاعدة تهمني، بل هناك بعض الدلائل الدالة على وجود الله وعلى مالكيته وعلى قاهريته وعلى سلطانه تبارك وتعالى، ونحن مع وجود الدليل نغفل عن الدلالة، نغفل عن الدلالة. دارسين في المنطق، في المنطق الشيخ المظافر رحمه الله يقول الدلالة كون الشيء بحيث لو لدل هذا على هذا، هذا معنى الدلالة. يدل زيد على زيد وبالملازمة على كذا وبالدلالة المطابقية والتضمنية والدلالة الالتزامية، ها؟ لكن الدلالة تحصل بأي شيء؟ بالالتفات. أجل، هذا اللي أريد أقوله. ما هي؟ ما أكثر الأمور المحيطة بنا والتي لها دلالات كثيرة ونحن نغفل عن دلالتها؟ أحد الأسباب الغفل التعود. تعودنا أنه نرى هذا الدال ولا ننظر إلى مدلوله. تعودنا، وهذا معنى الغفلة. هذا الغفلة التي يعيشها الإنسان. فنحتاج إلى من يذكرنا بدلالة الأدلة على الله. إنما يذكرنا كثرة التفكر في عظمة الله، كثرة الذكر لله، لا إله إلا الله، قراءة أدعية أهل البيت عليهم السلام كدعاء بحمزة الثمالي، هذا الدعاء العظيم، ودعاء الجوشن. من أهم ما يستفاد من الأدعية أن المعصوم سلام الله عليه يلفت نظرك إلى دلالة الدليل. أنت الدليل تراه وتعيش به وأنت بنفسك دليل، لكن تغفل عن الدلالة. أحد أسباب الغفلة عن الدلالة التعود. تعودت أن تنظر إلى الدليل ولا تنظر إلى دلالته. خب، من هنا إمامنا السجاد سلام الله عليه، وين عنا إحنا نوصل إلى مقام المعصومين؟ ما نقدر، صدق ما نقدر، ولكن أئمتنا قدوة. إمامنا السجاد شيعة وسنة، قرأت اليوم في الروايات حتى في مصادر السنة، كان إذا قرأ مالك يوم الدين يكررها حتى يبكي، بل في بعضها حتى يكاد أن يموت. الله أكبر. لأنه تتجلى عنده مالكية رب العالمين بمرتبة من التجلي اللائقة بالمعصوم، التي تجعل المعصوم يخضع، تجعل المعصوم يفنى. مالك يوم الدين. ففي يوم والمراد من يوم الدين يوم القيامة، والمراد من كونه مالكا يعني ظهور مالكيته. نعطيكم بعض الشواهد على أنه في الدنيا مو ما تظهر المالكية، لأنه الآن نرى من يدعي الربوبية، ونرى من يعصي، ونرى الغفل عن الله كثيرة، زين، ولكن في يوم القيامة يومهم بارزون، وهو الواحد القهار. تظهر مالكية الله فقط. نحن لنا ملكية محدودة لأعضائنا، ما تظهر، لا يؤذن لنا، ما نقدر نتكلم حتى يؤذن لنا، ما نقدر نتصرف في أعضائنا حتى يؤذن لنا، ها؟ أجل، فقد تظهر بوضوح مالكية رب العالمين ليوم الدين. نعم، وتظهر بل قاهريته ومالكيته، نعم، تبارك وتعالى، بل تنمحي الاثنينية، تنمحي كل ما سواه، ينمحي. يدرك الإنسان العابد الذليل، يدرك في يوم القيامة، ويظهر له بوضوح أن المالك والمتصرف هو الله تبارك وتعالى. هذا منشأ من مناشئ الخوف من الله تبارك وتعالى. خب، قلنا بالأمس، الآن في هذه الآية المباركة عدة تنبيهات. التنبيه الأول، نستطيع أن نقول المولى ذكر مالكيته يوم الدين ليؤكد ظهور الملك لا حدوث الملك، زين، هذا نقطة. النقطة الثانية، ذكر هذه المالكية ليخيف الإنسان. خوف الإنسان على أقسام. خوف الكاملين المعصومين يخافون أن يفارقوا الله تبارك وتعالى. نعم، يخافون أن يفارقوا الله تبارك وتعالى، أو أن يفوتهم مرتبة من مراتب، أو أن يفوتهم مرتبة من مراتب أعلى القرب، أعلى درجات القرب من الله. هذا خوف إحنا لا نصل إليه، ما نصل إليه. وهناك مرتبة من الخوف اللي تناسبنا، الخوف من عذابه، الخوف من عذاب الله تبارك وتعالى، هذا أيضا خوف. الخوف من عذاب الله تبارك وتعالى ومن عقوبته، نعم، هذا الخوف يمكن أن يستفاد منه عدة فوائد. التفت، الفائدة الأولى ذكرتها لكم البارحة، الفائدة الأولى أن الخوف من الله أو من العذاب يحركنا نحو ماذا؟ يحركنا، يحرك الإنسان غير المؤمن بالله، يحركه أن يبحث عن الله وأن يبحث عن الدين. هذا عامل مهم التفتوا إليه. يعني افرض أمامك الآن ملحد يقول الله ماكو، كل ما يخالف. أنت تقول الله ماكو، عندك دليل على أنه الله ماكو؟ أنت تقول ما رأيت الله، دليل على عدم الوجدان أنك لم تجد، لكن ما عندك دليل على النفي وعلى البطلان. أجل تحتمل وجود الله، أجل تحتمل وجود العذاب. إذا كنت تحتمل وجود العذاب فإن الإنسان يمتلك عقلا نظريا، شو يقول له؟ يجب عليك أن تدفع الضرر المحتمل. واضح؟ يجب، ينبغي دفع الضرر المحتمل. ترى هذه قاعدة عقلية وموجودة عند كل إنسان، المؤمن والكافر، حتى الكافر يركب طيارة فيه خلل ويحتمل أنها تودي بحياته؟ لا، ما كذا، ولا يضع يده في النار، ما يتجنب الضرر المحتمل بدافع غريزي فطري. أنا ما أريد أدخل في هذا البحث العظيم جدا جدا، أن دفع الضرر المحتمل منشأه شنو، أمر غريزي أو يعني أمور حقيقة أبحاث والله تستحق واحد يبذل عمره كله حتى يحصلها. لكن بعد يقولون ما ينال، ما يترك كذا بالمعسور بالميسور، ناخذ اللي الله يوفقنا له معكم. النتيجة أنه عندنا قاعدة قطعية، ها، العقل يدرك لزوم دفع الضرر المحتمل. وهالقاعدة أخاطب فيها أي إنسان حتى لو كان لا يؤمن بالله، زين، وأقول له يلا إما أنك تعطينا دليلا على بطلان الدين، بطلان بحيث ماكو دين فتأمن، أما إذا ما أعطيتني دليل على بطلان الدين فأنت شنو؟ تحتمل، فأنت تحتمل مع الاحتمال. هنا نقطة مهمة التفتوا شباب، حتى لو كان الاحتمال ضعيفا، دائما الاحتمال الضعيف يضم إليه أهمية المحتمل، أهمية المحتمل. إذا أهمية المحتمل إذا انضمت إلى الاحتمال، العقل يلزمنا بالاهتمام حتى لو كان الاحتمال ضعيفا. واضح؟ هذه قضية ترى حتى عندكم أنا واضحة. الآن إذا أنا أقول لك عندك مثلا 100,000 ريال ضعها، يقولون في مساهمة أكو، زين، احتمال النجاح فيها 5%، تقول لا ما أريدها. احتمال الخسارة 5%، تقول ما يخالف، إذا الخسارة 5% أتحملها. ليش؟ لأن 100,000 ما تساوي كل ما عندي، صح ولا؟ لكن إذا أنا أريد أبيع بيتي وكل شيء بحيث أبقى صفر، احتمال الخسارة 5% تأثر وما تأثر؟ أثر. أقول له ما أقدر، شو أنا ببيع بيتي ترى، لازم، لا لازم أريد نسبة الخسارة صفر. فأهمية المحتمل مهمة جدا، المحتمل. أما إذا لا، خسارة 5% لكنه إذا ما ربحت بخسر فقط 100,000 أو هالكذا وعندي شيء ثاني يختلف الوضع. فكيف إذا كان المحتمل
خسارة الأبد وشقاء الأبد. شقاء الأبد إذا كان المحتمل شقاء الأبد، الاحتمال حتى لو كان ضعيف، احتمال صحة الأديان ضعيف، وإذا صح هذا الاحتمال الضعيف المحتمل، المحتمل خسارة الأبد، سوف يكون قوة المحتمل زائدا ضعف الاحتمال المجموع يجب الاهتمام. فكروا فيها، ها واضحة أعزائي؟ ها نحن هكذا نقول، نقول للإنسان غير المتدين احتمال صحة الأديان مهما بلغ عندك من الضعف، لو أضفنا إليه قوة المحتمل لكانت النتيجة عندك يجب الاهتمام، لأن المحتمل خسارة الأبد لو كانت الأديان صحيحة. إذن هذه قاعدة عقلائية إنسانية، نعم، ورصيد مهم في الحث على البحث عن الأديان، نأخذها من قوله تعالى مالك يوم الدين. الفائدة الثانية نأخذها من مالك يوم الدين، خب نخاطب المتدينين الذين عندهم يوم القيامة شنو؟ على نحو الجازم، نحن الحمد لله نؤمن بالله تبارك وتعالى وبرسوله الكريم صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار، خب ونؤمن بيوم القيامة، فقول المولى لنا مالك يوم الدين نستفيد منه أمورا كثيرة، نذكر منها ما يسع ما يتسع الوقت له. الأمر الأول، إن المولى ذكر يوم الدين بعد أن ذكر أنه متصف بالرحمة العامة ومتصف بالرحمة الخاصة ومتصف بأنه رب العالمين، وهذه الصفات تجعلنا نعيش الرجاء، وصفة مالك يوم الدين تجعلنا نعيش حالة الخوف، وكما قال إمامنا السجاد عليه السلام، المؤمن جعل الله في قلبه نورين، نور الخوف ونور الرجاء، فلو طغى أحدهما على الآخر لهلك، إن طغى نور الخوف وصل إلى اليأس وسوء الظن بالله، قال خلاص الله ما يريد شسمه ندخل جنته، احنا عصاة أو كذا وما نقدر نطيعه ولا نقدر نشكره فبنروح جهنم، هذا إذا طغى نور الخوف. وإذا طغى نور الرجاء تساهل وقال الله غفور رحيم وفعل كل ما يحلو له، ها كل ما يحلو له فعل، فيعصي الله بدون حواجز، ولكن المؤمن شنو؟ يعيش بين حالة الخوف والرجاء ويكون دقيقا في مسيرته، لا يطغى خوفه على رجائه ولا يطغى رجاؤه على خوفه. وقد عيشتنا سورة الفاتحة السورة العظيمة بين حالتي الخوف والرجاء، الخوف مالك يوم الدين والرجاء الصفات العليا الرحمن الرحيم ورب العالمين وما شكل ذلك. هذه فائدة. فائدة أخرى مهمة جدا وكلها مهمة آيات القرآنية، إن ذكرى يوم الدين بلي من أهم الأسباب التي تساهم في تربية الإنسان وتزكيته، الإكثار من ذكر يوم القيامة، الإكثار من ذكر يوم الحساب. نعم نعم، ذكر الحساب، ذكر الموت، ذكر يوم القيامة من أهم الأسباب التي تزكي الإنسان وتربيه تربية صالحة. بعبارة أخرى، نفوسنا، نعم، ليس فقط وإنما ليس فقط تحتاج إلى المعلومات النظرية الصرفة، الأدلة العقلية على وجود الله، الأدلة على وجوب الصلاة، الأدلة على حرمة الكذب، ليس فقط القضايا التي تغذي جانب العقل النظري، وإنما تحتاج إلى الموعظة، إلى المواقف التي تهزها وتجذبها. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أحي قلبك بالموعظة. وكان أصحاب الأئمة عليهم السلام كما يسألون من الأئمة عليهم السلام أن يعلموهم الصلاة والصوم وكذا، كان أيضا يأتونهم ويقول له عظني عظني عظني. نزل الأمين جبريل على رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على محمد وآل محمد، قال يا رسول الله إن الله يعظك بثلاث كلمات. ثلاث كلمات عظيمة، الثلاث الكلمات ثانيا ينبغي أن يستحضرها ويكتبها في بيته في كذا. الله تعالى يقول لك عش ما شئت فإنك ميت. قاهرة عظيمة الكلمة، عش ما شئت فإنك ميت. 100 سنة 1000 سنة النتيجة ترى الموت. وأحبب ما شئت فإنك مفارقه. تجي ما شئت وتجي من شئت، شنو تحب؟ زوجة ستفارقها، أولاد عندك حب عميق لأولادك، النتيجة ها ستفارقهم أو يفارقونك. الأموال، وكل ما عندك جبل من ذهب قلت بعد أريد جبل من فضة، وكل ما جبل من فضة قلت لا لا بعد 4 مع 4 أحسن، تعادل النظرة ها. فإنك مفارق هذا المال، هذا الجمال، هذا العيال. الكلمة الأخيرة العظيمة، وعمل ما شئت فإنك ملاقيه ووجدوا ما عملوا حاضرا. المؤمن ينبغي أن يكتب هذه الكلمات أمامه، كل ما يدخل في بيته طالعها، عش ما شئت فإنك ميت، أحبب ما شئت فإنك فارقه، أعمل ما شئت فإنك ملاقي. أجل الإكثار من ذكر يوم القيامة عامل لتهذيب النفوس ولتطهير النفوس. قال تعالى في كتابه العظيم يصف عباده الذين يحبهم محبة خاصة، يقول تبارك وتعالى إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، يعني الخالصة والميزة التي ميزنا بها عبادنا الذين نحبهم، ما هي الميزة؟ ذكرى الدار، دائما يستحضرون يوم القيامة. أمير المؤمنين سلام الله عليه أذن لسلمان المحمدي أن يكون واليا في المدائن، لا نريد أن نفصل لأنه فلان عينه والإمام أذن له، ووصل إلى المدائن مقتديا بسيرة أمير المؤمنين عليه السلام، ما يريد قصر أمارة ولا كذا. نعم. وإذا في يوم من الأيام يقولون لسلمان المحمدي، سلمان، قل نعم تفضلوا، قال عندنا واحد مصروع في صرع، تعال اقرأ عليه شوفه. قال إن شاء الله، متواضع راح، رأى الإنسان فعلا مسكين مثل المغمى عليه. زين نبهه، ها شبيك يعني أنت فيك حالة نفسية مريض، إن شاء الله أعطيكم النص، عندي نص رواية. قال إيه لا لا ما بي شيء، أنا صابتني حالة وقعت مغمى علي. ما هي الحالة؟ شوف 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 عباد الله، قال مريت بسوق الحدادين، سوق الحدادين إيش عندهم؟ مطارق حتى يلينون الحديد، مطارق. يقول هالصورة الحسية نقلتني إلى قوله تعالى ولهم مقامع من حديد، مشهد حقيقي. الله أكبر، عاننا الله وإياكم على أنفسنا. يقول تذكرت المشهد الحقيقي، ملائكة من نار، ملائكة العذاب وعندهم مقامع، وبين أيديهم إنسان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا،
بين أيدي ملائكة عباد لا يعصون الله ما أمرهم وهم بأمره يعملون، ما أضعف وما أذل الإنسان بين أيديهم وما أقوى وما أشد الوسائل العذاب التي يقول تذكرت ذلك المشهد فانهارت. قال لهم سلمان هذا مو مريض، هذا الصاحي، هذا الصاحي، الحال اللي أصابته هي هذا ظاهرة صحية، هذه ظاهرة صحية، نعم التعب. وهكذا يروي لنا الكليني رحمة الله عليه في الكافي أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بأصحابه صلاة الصبح فرأى شابا، خوش رواية، أنا أعطيكم نصة في الكافي، رأى شابا أصفر، قال له شفيك أصفر، شفيك؟ قال له أصبحت موقنا، قال له شنو يعني؟ قال نعم، حالة اليقين اللي وصلت إليها جعلتني هكذا. قال له إن لكل حق حقيقة، نعم ما هي حقيقة يقينك؟ قال له من قراءة القرآن تذبل شفتاي، دائما أعيش أنا نعم وكأني مع أهل الجنة على الأرائك، أراهم متكئين وكأني أنظر إلى أهل النار وهم كذا كذا كذا، نعم. فقال الله، فقال النبي صلى الله عليه وآله اثبت على ما أنت عليه، هذا شاب نور الله قلبه بالإيمان. سأقرأ عليكم النص أو أعطي الأخ محمد وإن شاء الله ينشر، النص موجود في أصول الكافي. يقول أنا والجنة كمن قد رآها، هذا حال مرتبة من مراتب اليقين اللي المفروض احنا نصل إليها، احنا ما وصلنا لها. علماؤنا يقولون لو أن هذا الشاب ازداد يقينا لحذف الكاف، ما يقول أنا مع أهل الجنة كمن، إذا حذف الكاف شو يصير؟ ماذا تتحقق عنده؟ رؤية. وتحقق الرؤية في دار الدنيا لبعض المؤمنين ها تحققها أمر حقيقي. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عينا يقين. العلامة الطباطبائي يقول ها لترون بالرؤية الحقيقية بدون الكاف، ولكنها تنكشف لبعض عباده الصالحين. أجل غفر الله لنا ولكم، وأسأل الله أن يثبت الموعظة في قلوبنا وقلوبكم، وأن تكونوا جميعا كذلك الشاب الذي قال عنه رسول الله هذا شاب نور الله قلبه بالإيمان، وقال له النبي صلى الله عليه وآله اثبت على ما أنت عليه، يعني الطريق اللي أنت سالكه صحيح. ثم قال الرواية عن إمامنا الباقر سلام الله عليه، ثم قال الشاب يا رسول الله ادعو لي بالشهادة. شوف لأنه وصل إلى مرتبة من مراتب الرؤية والكشف والمشاهدة، عشق لقاء الله، قال ادعو لي بالشهادة، لأن في الشهادة ها مرتبة من مراتب لقي الله. فدعا الله له بالشهادة. يقول الإمام الباقر عليه السلام وما مضت إلا فترة حتى جهز النبي صلى الله عليه وآله سرية لتغزو أو لتقاتل في بعض جهات الحدود، وخرج معهم وقتل 8 ثم هو 9 رزق الشهادة. نعم وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح. إن شاء الله في الليلة الآتية نشرع في تفسير قوله تعالى إياك نعبد، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.